أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في المزارعة في مسألة 489. في هذه المسألة يفترض أنه لو بعد المزارعة تبين بطلان العقد، تبين بطلان العقد لأي سبب من الأسباب، عليكم السلام، فما هو العمل إذا تبين بطلان العقد؟ ما هو العمل؟ يقول: إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك، يعني بعد أن حصل الزرع، بعد أن صار الزرع تبين بطلان المزارع، فإن كان البذور التي بذرت للمالك كان الزرع له، لأن التالي هذا نتج من بذوره، وعليه أجرة العمل، وعليه للزارع ما صرفه من الأموال، يعني لو كان أنفق أموالا على هذا الزرع، وكذا أجرة عمله لهذا العامل، وأجرة الآلات التي استعملها في الأرض، كل ما غرم الأجير، لأن بالتالي لم يأخذ شيء من الزرع، كل الزرع تبين بطلان هذه المعاملة، فكل ما دفعه من أجور، وعليكم السلام، وأجرة العمل يأخذها من مالك البذر. أما إذا كان البذر للزارع فالزرع له، يكون الزرع له، وعليه للمالك أجرة الأرض، لأن الفرض أن الأرض للمالك، أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع. يعني إذا تبين بطلان المزارعة كل منهم يأخذ، من كان صاحب البذر الزرع له وما غرمه الثاني، ويدفع للثاني ما غرمه من أموال. هذه هي القاعدة. ثم إن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع، هي صحيح باطلة، لكن قال له: لا بأس، الآن الزرع موجود اتركه. كان الزرع مثلا للزارع فقبل ببقائه صاحب الأرض، أو كان العكس، أكان الزرع لصاحب الأرض، كان عفوا الزرع الفرض يرضى ببقائه، لابد أن نفرض أن الزرع للزارع، فرضي صاحب الأرض ببقائه وإن كانت المزارعة باطلة. فإن رضي المالك والزارع ببقاء الزرع، لأن الزرع قد أحيانا الزرع هو له ولكن لا يرضى أن يبقيه، يريد أن يقلعه، نفترض أن الاثنين رضوا ببقاء الزرع مع أن المزارعة باطلة، يقول: إما بالأجرة، اتفقوا على أجرة معينة أن يبقي الزرع، أو مجانا فهو فلا بأس به، يعني هذا لا إشكال فيه. وإن لم يرضى المالك بذلك، الزرع للزارع للعامل، ولم يرضى المالك به ببقائه، جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع. هذا فيما لو لم يرضى ببقائه. طبعا هذا الفرض يستشكل فيه السيد السيستاني، يقول فيه إشكال، يتوقف في هذا الفرض أنه في جواز إجبار الزرع على إزالة الزرع. وإن لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك، حتى لو الزرع لم يبلغ أوان حصاده وتضرر الزارع من قلعه، مع ذلك له إجباره على ذلك. أقول السيد السيستاني يستشكل بهذا الفرض، يقول: وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض، الزارع للزرع للزارع، وتبين بطلان المعاملة ليس له إجبارها، يقول له: ابقيه حتى يأتي أوان حصاده وأنا أدفع لك الأجرة، ليس له ذلك ولو بأجرة. كما أنه ليس، والعكس أيضا، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا. يقول: وكذا الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل، يعني هم اتفقوا أن تكون الزراعة لمدة شهرين. عادة كما قلنا هناك لابد أن يكون من شروط المزارعة أنه عادة في شهرين يدرك يصل المحصول إلى أوانه، لكن صدفة لم يصل لأسباب من الأسباب، مع ذلك في هذه الصورة تأتي الفروض. فإن كان الزرع البذور لشخص تكون الزرع له ويغرم للآخر، تأتي نفس الفروع. وهنا هناك تفصيل للسيد السيستاني في هذه الصورة. المسألة 90 و91 قرأناها. المسألة 92: يقول إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة، اتفقوا على الزراعة افترضوا لشهر أو لسنة، ولكن الزارع العامل لم يعمل في الأرض حتى انقضت كل المدة، هنا يوجد فرضين، إما كانت الأرض تحت يده أو لم تكن تحت يده. إذا كانت الأرض تحت يده فهو وعليكم السلام ورحمة الله يغرم لمالك الأرض، يغرم لمالك الأرض الأجرة مطلقا، سواء كان عالما بأنه ترك الأرض بدون زراعة أو لم يكن عالما. أما إذا كانت الأرض تحت يد المالك، يعني هو تركها ولم يستلم الأرض أصلا، كانت تحت يد المالك، فهنا في صورة علم المالك بأنه لم يقم بزراعتها لا يغرم له شيء، في صورة جهله يغرم له. إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة، فإن كانت الأرض في تصرفه يعني تحت سلطته استلم الأرض، وكان تركه بلا عذر، أما لو كان تركه بعذر سيأتي، لو مثلا جاءت الثلوج سيل لم يعد بإمكانه زراعته، أما لو كان ترك بلا عذر ضمن أجرة المثل، أجرة مثل الأرض في هذه المدة للمالك، ولا فرق في هذه الصورة في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال، عالم أنه لم يزرع الأرض، أو أن يكون غير عالم لأن الأرض في يد الزارع. وإن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك، تحت يد المالك لكن هو لم يأتي ويقوم بزراعته، فحينئذ إن كان المالك مطلعا على ذلك على أنه لم يزرع فالظاهر عدم ضمان الزارع. لماذا؟ لأنه في هذه الصورة بالتالي يستطيع أن يزرع هو يقوم بزراعة الأرض لأنها هي تحت يده، وهو يعلم أن الزارع لم يقدم على الزراعة فيستطيع هو أن يستفيد، يعني لم يفوت المنفعة بمعنى آخر، لم يفوت المنفعة عليه. إن كان المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع لأجرة الأرض في هذه المدة. وإن لم يكن المالك مطلعا، صحيح هي تحت يده يعني لم يستلمه لكن لم يعلم أن الزارع لم يقدم على الزراعة، فالظاهر ضمانه، يضمن له أجرة الأرض لأنه فوت عليه المنفعة. لأني أنا الأرض تحت يدي وأعلم أن الزارع لم يقدم على الزراعة، نعم، فهذه المنفعة فاتت علي، ولكن أنا كنت أستطيع أن لا أفوت هذه المنفعة.
بس العقد كان
صحيح، العقد صحيح كان ساري، أن في صورة أن الزائر طبعا فيها خلاف هذه المسألة، لكن السيد أخويا كذا يختار، لأن في متى يضمن شخص للثاني أجرة شيء إذا فوت عليه المنفعة، ففي هذه الصورة كأنه لا يوجد تفويت، لأن المنفعة اليد الأرض في يدي وأنا كنت أستطيع أن أستفيد منها، كنت أستطيع ولكن أنا لم أستفيد منها، فهذا كأنه لا يصدق علي تفويت المنفعة حتى يضمن لأنه عالم بالحال. أنا نعم في صورة جهلية لا يعلم أن الزارع لم يزرع، ففي هذه الصورة يضمن الزارع الأجرة،
أجرة المثل
للأرض،
لإجارة الأرض
طبعا، أجرة مثل إجارة الأرض في هذه المدة. يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص أو يخرص، على قراءة أن يخرص يعني يخمن يحتمل يقدر يخمن، يخرص الزرع بعد إدراكه بهذا القيد، بعد إدراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر، يعني أنا بيني وبين الثاني عقد مزارع، بعد أن ظهر الزرع خمننا كم سيعطي المحصول، مثلا سيعطي 1000 كيلو، خمننا قدرنا، فحصتي كانت النصف، قلت له أنت خذ الزرع لك وتعطيني 50 كيلو، يعني أخذ حصتي من هذا الزرع، فبالتالي الآن هذا الشخص الثاني ملك هذه الحصة وثم يعطيه 50، سواء كانت الحصة أقل أو أكثر من 50، عرفتم كيف؟ يعني لو كانت بقي عقد المزارعة أي شيء أتى من المحصول يكون بين الاثنين، أما بعد ظهور الزرع قدروا خمنوا كم سيكون هذا المحصول، قالوا مثلا 1000 كيلو سيكون تقريبا لكل منهم النصف، فقال له أنت تعطيني 500 كيلو من هذا المحصول وأنت هذا الزرع لك، فيقوم الثاني برعايته حتى يأتي المحصول فيعطي لهذا 500 كيلو، سواء كان أتى 1000 كيلو أو أقل أو أكثر.
يعطيه مباشرة؟
نعم يمكن، إذا كان في الذمة قالوا يستطيع أن يعطيه، لو كان في الذمة ليس من عين المحصول. يقول أن يخرص، أن يخرص الزرع بعد إدراكه بمقدار معين منه، يعني يخمنه بأنه سيكون نصيبه 500 كيلو فيأخذ هذا من هذا الزرع بشرط رضا الآخر طبعا به وعليه، فيكون الزرع للآخر، للآخر وله المقدار المعين لهذا الشخص، المقدار المعين في في نهاية المزارعة. ولو تلف الزرع في هذه الصورة، تلف الزرع أو بعض الزرع، فيكون من الاثنين، لو تلف الزرع أو بعضه يكون من الاثنين. لا، الفرض أنه لم يأخذ، الفرض أنه سيأخذ من عين الزرع، من عين الزرع. فلو تلف، لأن نحن فرض لو نقص المحصول بشكل طبيعي لا ينقص منه، أما لا، لو تلف هناك سبب أتلف هذا الزرع فينقص من الاثنين، ينقص من. يعني أنا قلت له يعني يكون لي 500 كيلو، 500 هي نصف، ثم جاء بعد المحصول تلف نصف المحصول افترضه، ف يأخذ نصف مقداره منه. نعم يأخذ نصف، لأنه قد يأتي 250 قد لا يأتي 250، يأخذ المهم نصف ما اتفقوا عليه. إذا تلف كل المحصول يكون تلف على الاثنين، ولو تلف الزرع كله أو بعضه كان عليهما معا. لو كان في الذمة، هنا لم يشير إليه السيد الخوي، قال لو كان في الذمة لا ينقص من حصته شيء هذا الذي خرص له، لو كان ما ضمنه له في الذمة ليس من هذا الزرع. لذلك هنا السيد الخوي جاء بفرض واحد، قال بمقدار معين منه، من هذا الزرع. أما لو كان في الذمة هذا لم يذكر هذا، قد يكون عنده تفصيل، لكن أظن السيد السيساني ذكر لو كان في الذمة فلا يخسر شيء في هذه الصورة، لأنه هو في الذمة، هذا في الذمة لا يتصور تلفه. يعني هذا لا يصح، لأنه هذا في أصل المزارعة لا يصح، تكون نسبة مشاعة، لابد أن تكون نسبة مشاعة، يكون حتى بعض المحصول. يعني لم يذكروا هذا الفرض، الظاهر أنهم لم يقبلوا هذا الفرض، وعلى فرض أنه على فرض أنه يقبلون هذا الفرض، فإذا كان التلف من غير هذا المعين لا يخسر شيء، وإذا كان التلف يعني بالتالي إذا تلف من حصته شيء يخسر، إذا لم يطلب من حصته شيء لا يخسر. إذا غرقت الأرض قبل القبض، قبل القبض يعني قبل أن أستلم أنا المحصول، عفوا لا، قبل قبض الأرض، قبل أن أستلم الأرض للمزارعة، جاء السيل وغمر هذه الأرض، غرقت في المياه يعني بحيث لم يعد يمكن الزراعة، أو بعده، أو بعد المزارعة، بعد القبض، قبل ظهور الزرع، كان الزرع لم يظهر بعد، أنا زرعت وسلمت الأرض، زرعت الأرض قبل ظهور المحصول، جاءت الأرض وأغرقت هذا أو قبل إدراكه، يعني بعد أن ظهر كل هذه الصور، بعد أن ظهر المحصول لكن لم ينضج بعد، لم يصل يحصل وقته حصاده، في هذه الصورة بطلت المزارعة. في هذه الصورة إذن قبل استلام الأرض، بعد استلامها، وقبل ظهور المحصول، بعد استلامه، وقبل إدراك المحصول. يعني بالتالي كان يستطيع أن يلخصها في كلمة واحدة، إذا غرقت قبل أن يدرك، قبل أن يظهر الزرع، قبل أن يدرك الزرع قبل أن ينضج، يعني يصبح أوان حصاده. المحصول قد يكون زرع، قد يكون قبل إدراكه ليس قبل ظهوره، لأنه قد يكون هناك زرع لكنه لم يصل إلى أوان الحصاد، أوان الاقتطاف.
إيش عبر بالغرق؟
الغرق الظاهر أنه يريد أنه لم يعد هناك إمكان الاستفادة من الأرض، عبر عنها بالغرق، يعني لم يعد إمكان الاستفادة من الأرض. نعم، يعني هذا أظن عبر، أتى بهذا المثال بالخصوص تبعا للروايات، أن الروايات أتت بهذه المثال. بطلت المزارعة في هذه الصورة. وإذا غرق بعضها، بعض الأرض، في طبعا في هذه الصور تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والإمضاء، يعني كل منهما مخير في الباقي، إما يبقون أو يفسخون، إما يبقون مزارع في القسم الباقي أو يفسخون كل المزارع.
الشيخ بس لا ينحصر لقطة الغرق معنى الغرق بالماء، يعني ينحصر بإطلاق معنى الغرق
يعني نعم لا لا يعني بمعنى إذا لم يعد بالإمكان استفادة من الأرض، وأظن سيتعرض إليها. طبعا لا ينحصر، هذا من باب المثال. إذا فسخوا هذا الصاحب البذر، البذر راح من كيسه، لأنه بالتالي هذا بين أنه فسخ، فسخ يعني لم يكن.
إذا كان الزارع يعني هو من عند الفسخ، من عند الزرع ومن عند
الزارع، الزارع من عنده البذور، بالتالي هذه لم يعد بالإمكان مضى هذه يعني فسخ هذه المعاملة، لم يبقى بأي شيء، فأنا البذور مني ذهبت، بالتالي ذهبت، يعني ذهبت من كيسي. وإذا كانت البذور من كيسي خسر، طبعا يكون خسر هذا من دفع البذور. وإذا لم يفسخوا تأتي على اتفاق بينهم هذا القسم كما اتفقوا أن يكون كل حصة لكل منهما على الحصة المتفقة. الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين، بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، يعني أن تكون المزارعة بين عدة أطراف، بين عدة أطراف، أنا علي الأرض، أنت عليك البذور، على ثالث العمل، على رابع يأتي بالعمال مثلا، يقوم بالعوامل، يعني يأتي بالآلات التي يعمل بها في الأرض. هذا على رأي السيد الخوئي، قال الأقوى، ويخالف كثير من الفقهاء، لا يقبل السيد السيستاني، لا يقبل الإمام الخميني، لا يقبل كثيرون، لا يقبل، ويقولون يجوز، يجوز أن تكون بين أكثر من طرف، لذلك عبر الأقوى. إذا وقع العقد قال وكذا الحال، وكذا لا يجوز إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور، يعني إذا وقع العقد بين جماعة، يعني جماعة عليهم الأرض، لهم الأرض، وجماعة يقومون بالعمل، وجماعة يقومون بالبذر. أما هناك صورة لم يذكرها، طبعا أنا تعقبت البحث الخارج بالنسبة لكتاب المزارع، ليس موجود عندي الآن، يعني يقومون بطباعة كتاب السيد الخوئي، ولكن المساقات والمزارع حتى الآن لم يعني يجهز في نعم في الطباعة، لكن خصوص المزارع هناك بعض الأجزاء لم تجهز حتى الآن، وعدونا غدا الأحد أن بعض، يعني هناك 7 أو 8 أجزاء من الدورة بقيت المزارع، لذلك هذا الفرض، ولكن لا أظن أنه يقصد هذا الفرض، يعني بمعنى أنه إذا كان الأرض من شراكة لشخصين، شراكة لشخصين، وباقي الأشياء العمل والبذور من شخصين آخرين، هذا لا إشكال فيها، الظاهر ليس نظرهم إلى هذا الفرض، نظرهم إذا كان تعدد، يعني أكانت الأرض من شخص أو أكثر، والبذر من شخص أو أكثر، والعمل من شخص، هذا هو الذي يستشكي فيه السيد الخوئي ويقبله الآخرون. طبعا الآخرون الفرض الثاني مقبول عندهم بلا شك، لأنه حتى هذا الفرض يقبلونه. لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون طبعا أنا المسائل نمشي عليها باعتبار ما فيها تعقيد. لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا، هذا واضح، فهذا لا يختلف في الصحة من أي منهما كان البذر أو كان من الاثنين معا، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين في أصل العقد، لابد من ذكره وجعل من تعيين تعيين وجعل في ضمن العقد، إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الإطلاق، لو هم أطلقوا لم يعينوا، وكان هناك عرف أنه البذور تكون على صاحب الأرض مثلا، أو هناك عرف أنها تكون على العامل، فيتبع هذا العرف. يقول وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع، بالمزارع بدأ يعبر بالمزارع يعني بالمالك، أو مشتركة بينه وبين العامل، أو كانت لا هذه الأرض أصلا شراكة بيني وبين شخص، وصار بين عقد مزارعة وأنا علي العمل، لا إشكال أيضا في ذلك، يعني لا يشترط أن تكون يكون العامل ليس له حصة في الأرض، لا له قسم من الأرض وله عليه العمل، قد تختلف النسبة، قد هنا مثلا يأخذ أكثر، يأخذ 70% من المحصول، لأن الجزء من الأرض له والعمل عليه، أو مشترك بينه وبين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما، وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات. يعني كل هذه الآلات سواء العمل أو الأرض أو الآلات أو البذر يصح أن يكون من واحد أو من الاثنين معه، لا إشكال. يعني أنا تكون الأرض علي، الأرض لي، والعمل علي وعلى الشخص الثاني مشترك، العمل يكون مشترك. يقول والضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد، يتبع ما اتفق عليه في ضمن العقد أو الانصراف إذا هناك انصراف إلى بعض الأشياء. إذا وجد مانع في أثناء أثناء المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه، هذا لو كانت بعد المسألة 94 كان أفضل، لأن هذا تقريبا تتم لتلك المسألة، لأن هناك يفترض الغرق بعد قبل هنا هذه المسألة أو غيرها، لا هذه المسألة ومسألة أخرى مكملة، لا هذا يفترض أصلا أيضا قبل ظهور الزرع. يقول إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وإدراكه، كما إذا انقطع الماء عنه، كما إذا انقطع الماء يعني عن هذه الأرض عن هذا الزرع ولم يمكن تحصيله، أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه، أو وجد مانع لم يمكن رفعه، فالظاهر بطلان المزارعة من الأول. هذا تقريبا نفس المسألة التي مرت معنا 94، هناك أتى في فرض الغرق فقط، هنا يأتي بأي شيء، أي مانع حصل في ضمن المزارعة، ضمن المزارعة إما قبل ظهور الزرع أو قبل إدراكه، أو قبل إدراك الزرع، يعني أن يبلغ أوان حصاده. يقول ولم يمكن قطعه، هذا حتى الزرع لا يمكن أخذه، لأنه هناك ما يفترض زائتة على هذا الأرض، أسود وحوش لا يمكن الذهاب إلى هذه الأرض، أو وجد مانع لم يمكن رفعه، فالظاهر بطلان المزارعة من الأول. يعني يكشف هذا عن أن المزارعة من الأول باطلة، ليس الآن، ليس الآن، لأن لو قلنا الآن باطل هذا الزرع موجود، هذا الزرع موجود يكون ملكا للإثنين، لا، يكشف عن بطلانها من البداية من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة وعليه، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر على القاعدة، الزرع هذا الموجود الذي لا يمكن الوصول إليه يكون لصاحب البذر، فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل، وإن كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه. هنا يعني بعض الأحيان بعض الحالات تكون سلبية، هذه من الحالات السلبية، إذا الشخص هو دفع البذر يغرم للثاني، الذي لم يدفع شيء لا يغرم بل يأخذ، هذه الصورة، يعني لأن أنا هذا الزرع كانت البذور مني، إذا البذور مني فالزرع لي، فإذا الزرع لي إذا كنت أنا الزارع أدفع أجرة الأرض لأن الزرع لي بالتالي، وإذا كنت أنا المالك الأرض والبذر مني، والبذر مني في هذا البذر مني، لا البذر مني، فصار الزرع لي، العامل عمل في الأرض مدة فأدفع له أجرة العمل لأن الزرع لي. ففي هذه الصورة الذي خسر البذر يخسر أيضا الأجرة، يخسر أيضا الأجرة، فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل، وإن كان للعامل فعليه أجرة مثل الأرض، فيخسر مرتين. هذا من بعض تطبيقات الأحكام الشرعية. إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة، يعني أنا اتفقت مع شخص على المزارعة، جئنا وقمنا بالزراعة، فتبين أن هذه الأرض ليست ملكا له، هذه مغصوبة، يعني هذه لشخص آخر. قال إن كانت الأرض مغصوبة وكان البذر من العامل، من هذا الزارع العامل الذي قام بالعمل، بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع، التفت إلى يعني إلى الذي ادعى أنه مالك، إلى المزارع، هنا التعبير بالمزارع دقيق لأنه ليس مالك هنا، يعني بالمزارع الذي قام بالمزارعة مع الزارع، بهذا الاعتبار سموه المزارع.
طيب يعني بطلت المزارعة، بقت مزارع بالإضافة إلى المزارع.
إلا المزارع ذاك الشخص، ذاك الشخص لأن ليست الأرض له وليست البذور له، حتما هو المزارع بالنسبة له إليه باطلة. باطلة لا يعني أنه لا يغرم شيء، لا، باطلة يعني لا يمكن تصحيحها، لأن ليست الأرض له وليست البذور له. لكن الآن أنا البذور لي، البذور لي، فإن أجاز صاحب الأرض الجديد، صاحب الأرض أجاز هذه المزارعة لأن وقعت على أرضه، فإن أجاز المزارعة صارت مزارعة بيني وبينه. قال فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع العقد له، يعني صار العقد بيني وبينه لأن البذور لي والأرض له. وإلا
إذا لم يجز،
نعم، إذا لم يجز، وإلا يعني إن لم يجز المزارعة، وإلا كان الزرع للزارع لأن هذه البذور مني فيكون الزرع لي وعليه إجرة المثل لمالك الأرض في هذه الفترة التي أنا شغلت فيها أرضي، فيكون الزرع لي ويكون علي الأجرة في المدة الباقية. الآن المدة المتبقية إما أن هو لا يرضى ببقاء الزرع فأنا أقلع الزرع، أو يرضى ببقائه بالأجرة أو مجانا على القاعدة. قال وإلا كان الزرع للزارع إن لم يرضى بإمضاء العقد وعليه أجرة المثل على الزارع لمالك الأرض، طبعا في الفترة الماضية طبعا، ويرجع فيما خسره إلى المزارع. الآن إذا كان قد غره، إن كان مغرورا من قبله، الآن أنا الزارع، عقد مزارع مع شخص ووضعت الزرع، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الأرض مغصوبة، جاء صاحب الأرض وفسخ، لم يمضي هذه المزارع، فوقال لي اقلع الزرع، أنا قلعت الزرع فتضررت أو كنت قد خسرت أموال، فأرجع على ذاك الشخص الذي غشني، ذاك الذي المزارع الذي يعني أوقعت معه عقد المزارع، الذي طبعا قال إن كان مغرورا من قبله، إن كان ذاك قد غرني، ولكن قد يكون ذاك أصلا هو لا يعلم أن الأرض، وكان يظن أن الأرض له، فتبين أن ليست له.
ويرجع موجودا،
ويرجع نعم فيما خسره. ما عندكم هكذا نسخة السيد الخوئي الكتاب؟ نعم.
وإلا كان الزرع للزارع وعليه أجرة مثل لمالك الأرض.
نعم.
وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع وإدراكه كان المالك محيرا أيضا بين الإجازة والرد.
أعد من هذا. وإذا نعم لا بأس، ما مش مشكلة.
ذكر وإذا انكشف الحال.
نعم.
قبل بلوغ الزرع.
نعم.
وإدراكه كان المالك محيرا أيضا بين الإجازة والرد، فإن رد فله الأمر بالإزالة أو الرضا
بالبقاء،
ولو بإجرة وعلى الزارع إجرة المثل بالنسبة إلى ما بغى.
نعم، يعني هذه الفقرة حذفها السيد الخوي. هنا يقول ويرجع فيما خسره من هذا إلى المزارع، طبعا هذا المفروض أن نلتزم به لأنه بالتالي المغرور يرجع على من غره. أما إذا لم صاحب الأرض ذاك الذي ادعى أن الأرض له لم يكن مقصرا، هو افترض أنه ورث الأرض من أبيه، فتبين أن هذه الأرض أصلا ليست لأبي، أبوه كان قد غصبها. وإلا فلا رجوع إليه، وإلا يعني فلا يرجع، إن لم يكن غره فلا يرجع. السيد السيستاني أضاف فرع هنا لم يذكره السيد الخوي، إذا كان البذر للمزارع، هذا لم يذكر صحيح، يعني هنا فرض أن البذور للزارع، أما لو كانت البذور لهذا الذي ادعى أن الأرض له، إذا كانت البذور له فكان الزرع له، ويدفع لهذا العامل الأجرة إن كان قد غره، إن كان قد غره المزارع الذي كان يدعي أن الأرض له، الذي كان يدعي أن الأرض له هو البذور منه، فتبين الأرض ليست له، فالآن إذا الأرض ليست له يدفع لهذا العامل الذي عمل أجرة عمله إن كان قد غره.
لأن في مسألة سابقة يقول المزارع هو المالك.
نعم هو مالك الأرض، المزارع هو مالك الأرض. هنا أنا أجريت مع شخص عقد المزارعة على أنه مالك الأرض، فطبينا أنه ليس مالك الأرض، طبينا أن الأرض مغصوبة، لذلك عبر عنه بالمزارع لم يعبر عنه بالمالك.
شيخنا إذا أجاز المالك عقد المزارع،
وإذا انكشف الحال هذا موجود عنده، هذا موجود يعني سيتابع فقط، هذه الفقرة محذوفة عندكم من. وإذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع، انكشف الحال يعني تبين أن هذه الأرض مغصوبة قبل بلوغ الزرع وإدراكه، كان المالك مخيرا أيضا، يعني إذا كان هذا الكلام بعد المزارعة تبين أو قبل بلوغ الزرع، إن كان قبل بلوغ الزرع أيضا كان مخيرا بين الإجازة، يعني كان الكلام سابق بعد تمام الزرع، بعد الحصاد افترض وبعد بلوغ الزرع، أما إذا انكشف خلال الزراعة فمخير أيضا المالك بين الإجازة والرد. كل هذا الكلام يعني أنه في فرض أن البذور للعامل مخير بين الإجازة والرد، فإن رد العقد فله الأمر بإزالة الزرع أو الرضا ببقائه ولو بأجرة، أو وعلى الزارع أجرة المثل، هذا الزارع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى، لأن ما مضى على كل حال لا يجب أن يدفع أجرة المثل سواء هذا فسخ أو أمضى، سيدفع أجرة المثل لأنه عندما يمضي من الآن، ويرجع إلى المزارع بالخسارة مع الغرور. هذا موجود عندكم؟ نعم. يعني هذا السيد الخوي حذفها، لا أدري إن كان قد غير رأيه أم هذا حذفها لسبب آخر، ويرجع إلى المزارع بالخسارة مع الغرور كما تقدم. نعم يوجد هناك شيء شيخ، يوجد هناك شيء مواضح
بس أجاز المالك عقد المزارع وقال للعامل أو هذا الغاصب،
نعم
إنه حق يعني،
لا هذا الأجازة ذاك أجنبي، ذاك بالنسبة له من البداية قلنا بطل، لأن ليس الزرع ليس البذر منه وليس الأرض له، ذاك خرج. نعم، فالآن يبقى الكلام بين هذا العامل صاحب البذور وبين صاحب الأرض، إن أجاز فتكون مزارعة وإلا هذا الفرض الذي قلنا لم يذكره السيد الخوئي ذكرناه، إن كانت البذور من ذلك الشخص فإن أجاز يكون الزرع له ويدفع لهذا الشخص أجرة العمل، أجرة العمل. إذا انكشف هذا انتهينا منه. تجب على كل من المالك والزارع الزكاة، دخل في فروع تقريبا خرجت عن حقيقة المزارعة من هنا فما بعد، تدخل إما في القضاء مفروض أن تدخل أو في الزكاة، لكن لها ربط بالمزارعة ذكرها هنا. تجب على كل من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، لأن الزكاة لها نصاب محدد، إن بلغ الزرع هذا المقدار حدود 500 كيلو أعتقد فيجب فيه الزكاة، وإن كان أقل لا يجب فيه زكاة، فإن بلغت حصة كل واحد منهما هذا المقدار وجب عليه الزكاة، أما إذا لم تبلغ له حصة الاثنين معا كانت نصابا لا يجب عليهما الزكاة، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك. لو كان افترض الشخص له الثلثين وشخص له الثلث، الذي له الثلثين صار نصابا فيدفع، والذي الثلث ليس نصابا فلا يدفع. يقول هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم، قبل أن يصدق عليه أن هذا مثلا تفاح، هذا قمح، هذا، لأن الزكاة تتعلق بعد الظهور، فلو كان الشخص ملك ذلك بعد ظهور الاسم لا تجب عليه الزكاة، لأنه هذا لم يزرع، هو ملك تفاح، مثل شخص اشترى من السوق 2000 كيلو تفاح لا يجب عليه في الزكاة، ملك تلك الأشياء بعد، لم يصدق أنه ملكها من الزراعة زرعها، أما في صورة أنه كان شريكا من البداية فهذا زرعا ووصل إلى أوان نضجه فملك، فهذا يصدق عليه أنه زرع وتجب عليه الزكاة. أما لو كان الاتفاق مثلا بين العامل والصاحب الأرض هكذا كان أنه المزارع تكون بيني وبينك على النصف، فأنا أملك بعد الحصاد، المالك مثلا مالك الأرض يقول له أنا بعد الحصاد أملك منك، كان هو ملتفت إلى هذه المسائل الفقهية، بعد الحصاد أملك منك 500 كيلو، فإذا كان الملك بعد الحصاد لا تجب عليه الزكاة، تجب على الزكاة فقط على ذلك الشخص. نعم، الغلات الأربع والأنعام في الاثنين والثلاثة والأربع، احفظوها في الاثنين النقدين والثلاثة الأنعام الثلاثة والأربع الغلات الأربع. لا لا يجب، لا يجب. الغلات القمح والشعير والتمر والزبيب. لا طبعا في هناك خلاف، بعضهم يلحق أشياء أخرى إذا كانت غالب، لكن المعروف رأي فكان معروفة. نعم هناك فيه خلاف، لكن المشهور من الفتوى أنه يجب في الغلات الأربع فقط، القمح والشعير والتمر والزبيب، وفي الأنعام الثلاثة الغنم والبقر والإبل، وفي النقدين الذهب والفضة المسكوكين. المسكوكين في مال التجارة، أحسنت، هذا فيه كلام بعضهم يعني. نعم الآن يقولون هذا الاستحباب في مال التجارة. يقول هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من أو من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم، وأما إذا اشترط الاشتراك بعد صدق الاسم، بعد أن صار افترضوا تمرا، حتى لا يشكل علينا الشيخ أنه في غيره لا يجب، بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية، فالزكاة على صاحب البذر فقط، يعني فقط غير موجودة على صاحب البذر، سواء كان هو المالك أو العامل، لأن ذاك صاحب البذر يصدق عليه أنه زرع فصار عنده فيتجب عليه الزكاة. أما الثاني ملك بعد صدق الاسم، وبعد صدق الاسم مضى وقت تعلق الزكاة، يعني لا يصدق عليه أنه زرع حتى يجب عليه الزكاة. الباقي في الأرض من أصول الزرع بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا نبت في السنة الجديدة، انتهت المزرعة حصدوا هذا المحصول في سنة الثانية، ظهر هذه الأصول ظهرت مرة أخرى وأعطت ثمارا. يقول إذا نبت في السنة الجديدة وأدرك فحاصله لمالك الأرض، عندكم هكذا لمالك الأرض؟ نعم عند السيد السيستاني أدري، لكن أتأكد من صحة هذه النسخة. فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارع اشتراكهما في الأصول، أما إذا كان هناك أطلاق فإذا ظهرت فهذا تكون ملكا لصاحب الأرض، وهذا خلاف القاعدة، خلاف القاعدة. السيد السيستاني أفتى طبق القاعدة أنه لصاحب البذر، بالتالي هذا البذور لي فما يأتي منها لي يكون لي أيضا. نعم، فقد يكون هذا هناك روايات أو شيء، يعني لا أدري أنه لماذا أفتى السيد الخوئي، لأنه تكون لصاحب الأرض ولا تكون لصاحب طبعا، وإن كان البذر ليس له للعامل، هكذا المقصود. قلنا هذا يعني لابد من التأكد أنه هل هو قاصد لهذا الشيء أم أنه خطأ أم أنه يوجد دليل. هذا قلت لكم المزارع ليس عندي. إذا اختلف المالك والزارع في المدة، هذا أيضا داخل في باب القضاء، إذا اختلف الزارع والمالك في المدة فادعى أحدهما الزيادة والآخر القلة، قال واحد أنه المدة كانت سنة، قال لا المدة المزارع كانت ستة أشهر، فالقول قول مدعي القلة مع اليمين، مع اليمين، لأن الأصل كما تعلمون في باب القضاء يقولون كيف نحدد المنكر والمدعي، كيف نحدد المنكر والمدعي، هناك عدة ضوابط، من الضوابط الذي كان كلامه يوافق الأصل هو المنكر، والذي يخالف الأصل هو المدعي، أو هناك ضابط آخر الذي يخالف، كلا الضابطين سيطبق هنا، سيطبق في هذه المسألة، الذي يخالف الظاهر فهو المدعي، والذي يوافق الظاهر هو المنكر. فهنا فالقول قول منكر الزيادة، لأنه منكر الزيادة الأصل عدم الزيادة في كل شيء، ولو اختلفا في الحصة، يعني بمعنى يتوجه إليه الحلف إن لم يكن عند الثاني بينة فيحلف فيثبت، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة، فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة، هذا صاحب البذور الذي يدعي أن الحصة حصة ذاك الشخص كانت أقل، كانت أقل، فقوله بيمينه. ماذا قد يتصور لها فروع أخرى، يعني هذا في باب القضاء تأتي. وأما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما، فالمرجع التحالف، لأنه هنا لا يمكن أن نحدد من منهما المنكر ومن منهما المدعي. يعني اختلفوا هذا، قال اشترطنا أن البذر عليك، لا قال اشترطنا أن البذر لا عليك أنت، كل واحد ادعى أن البذر على الثاني، أو ادعى أن العمل أن يأتي بالعوامل على الثاني، فهنا صار تداعي في باب القضاء، فهناك يطالب بكل واحدهما ببينة، إن كان جاءت البينتان فحلفا فتساقطا، إن كان واحد عنده بينة والثاني ما عنده يثبت صاحب البينة، إن كان الاثنين ما عندهم بينة يأتي إلى التحالف، إذا حلف الاثنان فسقطت الدعوة، سقطت الدعوة يعني تنفسخ هذه المعاملة، ومع أن كل الاثنين لم يحلفوا أيضا تنفسخ المعاملة، أما لو واحد حلف وواحد نكل فيثبت ما قاله ذاك الذي حلف.
قال
تلقوا
صاحب البذر
المدعي
في
القلة. نعم.
ليش قول المدعي القلة؟ لو كان المدعي
لأن
هو صاحب البذر وهو مدعى الكثرة لذاك
لو كان هو صاحب البذر وادعى
المدعي القلة،
هذا لا يمكن، لأن أنا أدعي أن الطرف الثاني لو قتلها في الحصة قلة وكثرة، فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة، يعني يدعي، لأن بالتالي المدعي للقلة لابد أن يدعي الطرف الآخر
حسنا
يستبيده، طبعا يستبيده، أما يدعي الطرف الآخر هو الكثير هذا غير يعني.
لا لو
اختلط
يقع في الحكم
لو ويدعي يدعي الكثرة ذاك، فهذا يعني إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، فهذا يؤخذ به، ذاك لا يخالف هذا، يعني لا يتصور نزاع في هذه الصورة، يتصور نزاع في صورة ادعاء القلة أنه يدعي أن ذاك هو قليل. نعم نعم طبعا، لأنه مدعي القلة على الأصل، مدعي القلة على الأصل، الأصل طبعا الأصل العدمي، الأصل العدمي، أن الأصل في كل شيء العدم، فالقليل هو أقرب للأصل والكثير خلاف الأصل.
لكن شايفها يكون حجة على نفسه
إقرار، يعني من إذا شخص أقر، أنا أقررت أن هذا البيت لك وأنت تنكر، فأنا هذا حجة عليك، حجة.
لكن القل يعني هذا راح يكون من باب القل على الأصل وطارق القليل،
نعم،
وهذا يكون من باب الحجة والفرض يكون لا كثير.
لا هنا تقدم الكثرة، لأن هذا بالتالي نعم تقدم الكثرة في هذا الصور. طيب هناك قلت لكم صور عديدة، هذا يعني في واقعه في لا يختص في المزارعات في باب القضاء. الزارع إذا قصر في تربية الأرض، يعني لم يقم بالعناية المفروضة، العناية المفروضة في الأرض، فقل الحاصل نتيجة هذا التقصير، هو قصر، لم يبعد ضمانه التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك، فيما كان إذا كان البذر للمالك، يعني هو قصر في العناية بهذه البذور فكان المحصول أقل، كان المحصول أقل، فيضمن للمالك، أما لو كانت البذور له لا يضمن شيء للمالك، لأنه هو كمن قصر في حق نفسه، كمن قصر في حق نفسه، عندما كانت البذور للمالك فهو يضمن له، إذا كان هذا التقصير أدى إلى قلة المحصول، إذا التقصير أدى إلى قلة المحصول. وأما إذا كان للعامل، إذا كانت البذور للعامل وكان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان، لا يضمن، إذا كان هو البذر له وقصر قبل ظهور الزرع، ولكن للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل للأرض. لماذا؟ لأنه هو خالف شرطا ضمنيا، لأن هناك من الشروط الضمنية أنت تقوم بالرعاية المطلوبة، هذا شرط ضمني وإن لم يشترط في العقد، فعندما ذاك الشخص الثاني قصر في هذا الشرط يحق له أن يفسخ هذا العقد. ولو ادعى، وإذا فسخ تأتي تلك المسائل أنه أجرة المثل وأجرة الأرض. ولو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة، المالك يدعي أن العامل لم يعمل بما اشترط عليه، مثلا اشترط عليه ان مثلا تحرس هذه الارض بالمحراس بالوسائل الحديثه فحرسها بالوسائل القديمه، مثلا ان تقوم برش السماد، فاذا ادعى ان العامل لم يقوم بما اشترط عليه من بعض الاعمال، او ادعى انه قصر في العمل على وجه يضر بالزراعه، او قصر في حفظ الزرع او نحو ذلك، وانكر الزارع، هذا الزارع انكر، فالقول قول المنكر، قول المنكر، لان الاصل يعني قوله مع يمينه، طبعا دائما نقول قوله مع يمينه لانه الاصل مع المنكر وليس مع المدعي. وكذا الحال في كل مورد ادعى احدهما شيئا وانكره الاخر، كلما كان هناك شخص ادعى شيئا والاخر انكر فالقول قول المنكر، ما لم يثبت ما ادعاه شرعا. اما لو اثبت ما ادعاه شرعا بالبينة اتى بدليل هذا يثبت، انا ادعيت اننا اشترطنا ان يحرس بالمحراس مثل الحديث وعندي بينة، عندي بينة شرعية، فهذا يثبت لا يتصل النوبة الى اليمين. نعم ايضا هذا لا لا ليس مختص، هذا من يعني من مصاديق تطبيق في باب القضاء. اذا اوقع المتولي للوقف عقد المزارع على الارض الموقوفة على البطون الى مدة حسب ما يراه صالحا، يعني هناك ارض موقوفة على بطون، هذا قلنا هذا الوقف وقف ذرية، انه اذا انتهى هذا البطن ماتوا جميعا يستفيد من البطن الثاني، واذا ماتوا يستفيد البطن الثالث. المتولي للوقف لاحظ مصلحة كل البطون، فقام بزراعة بمزارعة هذه الارض، سلمها لشخص لمدة 5 سنوات لنفترض، خلال سنتين مات كل هذا البطن، المزارعة تبقى صحيحة باعتبار ان كانت هذا لصالح البطون. اما لا، لو كان احد البطون قام بالمزارعة هو عن نفسه فماتوا بطلت
هذا البطن فقط.
نعم، لان المنفعة هي له فقط، فتبطل المزارعة بموت هذا البطن. قال الى مدة ما حسب ما يراه صالحا لهم لزم ولا يبطل بالموت. واما اذا اوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الاثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين، لان عندما ماتوا اصبحت المنفعة ليست لهم للبطن الاخر، الا اذا اجاز البطن اللاحق، الا اذا البطن اللاحق اجاز المزارعة فتبقى على حالها.
شيخنا يعني بين الفرعين في نفس المسألة، إذا أوقع العقد
بعنوان أنه متولي، يعني بعنوان أنه متولي ليس بعنوان أنه هو أحد المستفيد، بعنوان متولي يعني لوحظ في، طبعا وإن كان واحد بطون، يعني لوحظ في العقد مصلحة كل البطون لم يلحظ مصلحته فقط. أما الذي يوقعه لنفسه، يوقعه لنفسه لاحظ مصلحة نفسه فقط، لاحظ مصلحة نفسه. لننتهي من هذه المسألتين، المسألة اثنتان، يجوز لكل من العامل والمالك بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر من عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين، بعد بحسب المتعارف كما بمقدار معين من جنسه أو غير جنسه بعد التخمين بحسب المتعارف في الخارج، كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة. ذكر هذه المسألة ليبين الضميمة، هذه المسألة تقدمت تقريبا، يعني أنا أصالح على حصة نخمن بعد ظهور، بعد ظهور الزرع، بعد أن ظهر الزرع أنا أخمن كم ستكون حصتي وأصالحه على مقدار، هناك صالحه في، ليس صالحه على مقدار، هناك أصل خمن هذا الزرع وأعطاه الزرع له في مقابل أن أعطيه هذه الحصة، لا هنا كأنما أجرى عقد ثاني، أني أنا قدرت كم الحصة تكون لي، مثلا قدرت أن يكون لي 50 كيلو، قال له أعطني 40 كيلو مثلا في مقابل هذه 50، هذا المقصود. لكن هذا لابد أن يكون بعد الظهور، بعد الظهور أن يكون المصالحة على شيء معين معلوم، شيء معين معلوم. أما إذا قبل ظهور الزرع لا تجوز المصالحة إلا مع ضميمة، ضممنا يعني صالحته على شيء موجود مع هذا الزرع غير الموجود على 100 كيلو مع الضميمة. قال كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل، لكن إذا كان هناك ضميمة، ضميمة مع الزرع غير الحاصل. لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد، هذا مرة، لكن هنا سيضيف شيء، وفي السنة الأولى، بل يصح العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلا بعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر. يعني أنا في هذه الأرض قمت بعقد مزارعة لها لمدة سنة، لا يشترط أنه في أول السنة أن تكون صالحة للزرع، لا، وإن كانت صالحة للزرع هي بعد مثلا 3 أشهر. افترض هذا الأرض عليها ماء الآن، سيزول، نعم، سيزول هذا الماء بعد 2 شهر سيجف فتصح هذا، أو لا، كل هذه السنة غير صالحة للزراعة في السنة القادمة، لكن كان عقد المزارعة لسنتين. قال وعليه بناء على هذا فيجوز للمتولي أن يزارع، المتولي للأراضي الموقوفة أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفا عاما، الموقوفة على جهات عامة، يعني على الفقراء، على المسلمين، أو خاصة موقوفة على جهة خاصة، أن يزارع هذه الأراضي التي أصبحت بائرة، بائرة الآن هي بائرة، لكن يزارعها إلى مدة طويلة إلى 10 سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحا، فتكون في بعض المدة قابلة للزراعة، تكون في بعض المدة قابلة للزراعة، فإن كانت في بعض المدة قابلة للزراعة يصح هذا. المهم أن لا تكون كل مدة المزارعة هذه غير قابلة للمزارعة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله. نعم.
مثلا 50 إذا كان المتولي أجر هذا أو عقد العقد، برأيي أن توجد مصلحة لجميع البطون.